ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 29 من شهر 6 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الجيش يستعيد مستوطنة ومعسكر في الفشقة، واستياء واسع من تصريحات أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان. لجان المقاومة تعلن نقاط تجمع ومسارات مليونية 30 يونيو إلى القصر الجمهوري، وتستبعد تأثير إقلاق الكباري وقطع النت على المليونية. الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال أعضاء لجان المقاومة، ومحامو الطوارئ ينظمون وقفات احتجاجية في شرق النيل ومدني. مجلس البيجا يطالب بحل لجنة معالجة شرق السودان برئاسة حميتي، وصديق تاور يؤكد عدم جدية العسكر في الحل السياسي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت لجان المقاومة بولاية الخرطوم عن مسارات مليونية 30 يونيو من جميع مدن وأحياء الولاية إلى القصر الجمهوري. وحددت لجان المقاومة في بيان نحو 15 نقطة تجمع مركزية وفرعية وأكثر من 20 مسارا إلى القصر الجمهوري، ودعت المتظاهرين إلى تجنب الاحتكاك مع القوات النظامية والالتزام بمسارات المواكب والحفاظ على سلمية المواكب، بجانب التعاون مع لجان التأمين لحسم التفلتات ورصد المندسين وإخطار لجان التأمين. قال محمد طاهر المتحدث باسم لجان مقاومة أمبدا في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن الترتيبات اكتملت لتسيير مليونية 30 يونيو، وأكد أن القرارات الاستباقية التي اتخذتها لجنة أمن ولاية الخرطوم بشأن إغلاق الكباري والطرق الرئيسية والتوقعات بإغلاق الأنترنت تعكس حجم رعب السلطات من المليونية، واعتبرها محاولة لإضعاف الحشود، وقال أن المواكب الدعائية وجدت تفاعلا كبيرا، موضح أن قطع خدمة الأنترنت يمكن أن يؤثر على تواصل اللجان الميدانية في حالة تغيير المسارات، مشير إلى أن الأمر يمكن معالجته. وأضاف محمد الطاهر المتحدث باسم لجان مقاومة أمبدا في هذا الخصوص:
مبدئيا نقول إن أخي شبه المسارات واضحة للشعب، ونزلت ذاته نحن تحسب للحياة دي نزلنا المسارات اللي لسه 10، كل ذول بيقى عارف المسارات، بيقى عارف بيلاقي الموكب وين وبيطلع بيقى كده. إذا في تشويش ممكن يكون تشويش طفيف في إنه التواصل ما بين أعضاء اللجان الميدانية لليجان في داخل المواكب وكده، لكن بتتعالج بإذن الله، يعني ما حتكون حاجة خطيرة شديد، لكن مبدئيا المسارات بيقى واضحة والطريق بيقى واضح للغفرة.
تواصل السلطات حملات الاعتقالات وسط الناشطين وأعضاء لجان المقاومة استباقا لمليونية 30 يونيو. وقالت لجان أحياء البراري أن السلطات اعتقلت محمد عمر فرنساوي القيادي بلجان المقاومة في بري بالقوة من داخل منزله ببري الهمام بواسطة بوكس، واقتياده إلى جهة غير معلومة. وأعلنت التصعيد الثوري على الفور وإقلاق جميع شوارع البراري الرئيسية ابتداء من لحظة اعتقال فرنساوي، محذر السلطات من المساس به. أعلنت مصادر عسكرية عن تحرير القوات المسلحة مستوطنة بريخت في الفشقة والسيطرة على معسكر قلعة اللبان وأسر عدد من القوات الأثيوبية يوم الثلاثاء. ونوهت مصادر عسكرية إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة والجيش الأثيوبي. وأوضحت المصادر أن 4 مستوطنات أثيوبية في الفشقة الصقرى ما زالت تحت السيطرة الأثيوبية، وأن الاشتباكات مستمرة من أجل إبعاد القوات الأثيوبية. أعلنت وزارة الدفاع الأثيوبية استعدادها لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الجيش السوداني والأثيوبي حول مقتل مواطن سوداني و7 من الجيش السوداني. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأثيوبية في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء أن اتهام الجيش السوداني للجيش الأثيوبي بقتل الأسرى لا أساس له، وأكد أن الجيش الأثيوبي يتمتع بأخلاقيات مهنة عسكرية طويلة الأمد في التعامل مع أسر الحروب والمسائل ذات الصلة، وأن انضباطه وإنجازاته البارزة هي التي أدت لاختياره للمشاركة في مهمات حفظ سلام إقليمية وعالمية. استبعد المتحدث باسم لجان مقاومة أمبدا محمد طاهر تأثير أحداث الفشق على مليونية 30 يونيو، موضحا أن السلطات حاولت التشويش على المليونية، ولكن المشاركة الواسعة في المواكب الدعائية والترويج للمليونية على وسائل التواصل الاجتماعي أكد نجاحها قبل أن تبدأ. وقال أن عدم إصدار لجان المقاومة لبيان حول أحداث الفشقة يعكس الشرخ بين الجيش والشعب بسبب مجزرة القيادة العامة وما تلاها من أحداث بجانب الانقلاب العسكري. وأضاف في هذا الخصوص:
في شرخ حاصل ما بين القوات المسلحة وما بين الشعب السوداني. يعني المقاومة دي تصدر بيانات بناء على الخطابات بتاعت القواعد، يعني القواعد بتاعت اللجان هي اللي بتدي الأوردر بأنه أصدروا بيان ناقشوا الحاجة. فإحنا ما بنطلع الحاجة، ما يعني ما يكون عندنا موقف بناء على أنه بس والله دي ذكرى ولا دي حاجة ضرورية نعمل فيها وكده. في القواعد هي اللي بتطلب.
أعلن الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق رفضه تصريحات أبو هاج التي ربط خلالها بين الاحتجاجات السلمية في الخرطوم وما يجري في الفشقة، ووصف تصريحات أبو هاج بأنها غير منطقية ومحاولة لخلط الأوراق. وقال أن الحراك السلمي السوداني مستمر منذ 3 سنوات، وهو صراع من أجل مبادئ معروفة ولا علاقة له بما يجري في الشرق. وأدان تاور في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دابنغا مقتل مواطن و7 جنود سودانيين في الفشقة بواسطة الجيش الأثيوبي، وأضاف في هذا الخصوص:
لا توجد أي علاقة بين هذا وذاك، للحاجتين منفصلات، حالتين منفصلات، وده حراك مستمر سوداني له 3 سنوات، بالتالي لا مجال لربط الأشياء مع بعضها البعض، وهذا خلط.
استنكر عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني تصريحات المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة العميد الطاهر أبو هاجة التي ربط فيها بين مليونية 30 يونيو وما يجري في الفشقة. وقال الدقير في صفحته على الفيسبوك أن الاعتداء الخارجي والاستبداد الداخلي وجهان لعملة واحدة، مؤكد أن الانقلاب يندرج في إطار الخيانة العظمى، وأوضح أن العنف والقمع والتخويل لا يجدي في مواجهة الحراك السلمي، وأشار إلى الاستنكار الواسع لما جرى في الفشقة مع عجز السلطات عن الاحتفاء به. قال الدكتور صديق تاور أن سلطات الانقلاب غير جادة في البحث عن حلول، مستبعدا الوصول إلى حلول عبر التفاوض. وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دابنغا أن سلطة الانقلاب تشتري الوقت عبر الحديث عن الحوار والتفاوض، وتتحدث تارة عن عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة أو عبر التوافق، واستبعد تسليم العسكر للسلطة حتى عبر الانتخابات، موضح أنهم يحتمون بأنصار النظام البائد. وقال أنهم لجأوا للانقلاب بعد أن عجزوا عن هزيمة التحول المدني الديمقراطي، ودعا لوحدة قوى الثورة واستمرار المواكب والإضرابات وصولا للعصيان المدني والإضراب الشامل. وأضاف في هذا الخصوص:
ماضين في متسلم، وبالتالي هم غير جادين في فكرة البحث عن حل. أحيانا يتكلم عن أنه والله نحن ما حنسلم إلا بانتخابات، ومرة ثانية يتكلموا بأنه نحن يعني في حال توافق، وهم يعلمون أنه هذا التوافق مستحيل، لأنهم منذ 2019 هم يواجهون قوى الثورة بأنهم بتحزموا بحلول النظام البائد.
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة المجمد بقرار من الناظر تريك رفضه للجنة معالجة الأوضاع في شرق السودان برئاسة حميتي لعدم حيادها، مطالبا بإنهاء عملها وحل جميع اللجان المنبثقة منها، وأكد أنه لن يتعامل مع أي منها. وقالت الأمانة السياسية للمجلس في بيان أن عدد من قيادات المجلس التقت بلجنة ترسيم الحدود برئاسة الدكتور معز تنغو مساء الثلاثاء خلال زيارته بورت السودان، وأوضحت أنها توصلت إلى أن اللجنة لا علاقة لها بمشكلة الشرق التي أسست لعجل حلها اللجنة السيادية برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي، ولا علاقة لها بتنفيذ القلت. وأوضحت أن سيقة قرار تكوين اللجنة وحصر اختصاصها على ترسيم الحدود الإدارية بين الولايات والمحليات يهدف إلى تفكيك مجلس البيئة إلى مكونات متفرقة، مما سيفتح ميادين جديدة للصراع الاجتماعي، وأن هذه الأساليب غير الحكيمة قد تفجر الأوضاع بالإقليم قاطبة. نظم محامو الطوارئ وقفات احتجاجية في شرق النيل بولاية الخرطوم ومدني في ولاية الجزيرة تنديدا باستخدام العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدين قتل المتظاهرين السلميين وتعرضهم للعنف بواسطة القوات النظامية، وأكدوا المشاركة في مليونية 30 يونيو. أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو باتفاقيات الصلح بين مجتمع ومكونات محلية جبل موم مطالبا بالمحافظة عليها، ودعا خلال زيارته منطقة صليعة بمحلية جبل موم يوم الاثنين المواطنين بعدم التستر على المجرمين والكشف عن أي مجرم وتقديمه للعدالة، وشدد على ضرورة فتح كافة الأسواق والطرق بين محليات الولاية المختلفة، وأن تقوم القوات النظامية بتأمين مناطق العودة الطوعية والموسم الزراعي، وشدد على ضرورة ترك الفزع المشترك من أجل الانتقام، وضرورة التبليغ عن أي جريمة قتل أو سرقة بفتح بلاغ للشرطة التي تتولى بدورها القبض على المتهمين، ومن ثم هي من تقوم بتقديم المتهمين للنيابة والتي بدورها ستقدمهم للقضاء. ووجه القوات النظامية بالتصدي لكل من يحمل سلاح بالتسليم أو الحسم الفوري، ولفت إلى أن في الشهور القادمة ستصل ولاية غرب دارفور قوات من جنوب وغرب كردفان بأعداد كبيرة للمشاركة في بسط الأمن. بلغت قيمة السلع والمواد الغذائية التي استوردتها البلاد خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين 893 مليون دولارا أمريكيا، مقارنة بمبلغ 430.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي 2021. وبحسب الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الذي يصدره بنك السودان المركزي بصفة ربع سنوية، فأن القمح نال السبق في الأغذية المستوردة حيث بلغت قيمته أكثر من 327.1 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة دقيق القمح أكثر من 29.2 مليون دولار أمريكي، وتجاوز ما تم استيراده من السكر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مبلغ 307.3 مليون دولار أمريكي، كما تم استيراد فواكه ومنتجاتها بقيمة 9.6 مليون دولار وخضروات بمبلغ 17.5 مليون دولار. أما اللحوم ومنتجاتها فقد تم استيراد ما قيمته أكثر من 1.7 مليون دولار أمريكي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية لنقل الكهرباء عن خروج محطة أم دباكر الحرارية الشبكة الغربية من مشكور وحتى أبو زيد عن الخدمة بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى انهيار أحد أبراج الخط الناقل. وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن العمل جاري في صيانة البروج بمشاركة المهندسين والفنيين والعمال بالشركة لاستعادة الخدمة للمواقع المتضررة في أسرع وقت ممكن. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: العاملون بولاية شمال دارفور يدخلون في إضراب اعتبارا من يوم الغد من أجل مستحقاتهم.
ما من هدف اللجنة ولا العاملين بالدولة التصعيد وكبت العمل أو وقف الخدمات في الولاية إطلاقا، والله ما هذا الهدف.
والي شمال دارفور يفتتح المحكمة الجزئية بمنطقة تابت بمحلية طويلة.
دارين محكمة ودارين محكمة، الحمد لله جات كل حد عندكم، حافظوا عليها، على ممتلكات الكنب كل حاجة.
ولدينا أيضا جولة عبر السوشيال ميديا خصصناها لأحداث الفشقة واستعراض لعناوين الأخبار. نستهل بعناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
21 من الأجسام النقابية والمهنية والحرفية تعلن عن 4 نقاط تجمع في الخرطوم وأم درمان وبحري وشرق النيل لمليونية 30 يونيو. قوى الحرية والتغيير تبعث 16 رسالة للمواطنين والقوات النظامية والمجتمع الدولي، وتؤكد أن 30 يونيو ليس حدثا منقطعا بل سيتواصل إلى حين إسقاط الانقلاب. لجنة الأطباء ولجنة الاختصاصيين والاستشاريين ومحامو الطوارئ يعلنون تشكيل مرصد مشترك للانتهاكات ويؤكدون استعدادهم لتقديم العون القانوني والطبي في مليونية 30 يونيو. احتجاز نحو 60 شاحنة مصرية في ترس حفير مشو بالولاية الشمالية متجهة إلى مصر وأخرى قادمة إلى السودان محملة بالمواد. محامو كسلة وشرق النيل ينظمون وقفات احتجاجية في إطار التسجيل في دفتر الحضور الثوري في مليونية 30 يونيو. فولكر بيرتس محادثات المجلس المركزي والعسكر وصلت لاتفاق بنحو 80% والخلافات تنحصر حول بقاء العسكر في مؤسسات الدولة. حزب البعث الاشتراكي يتهم الانقلابيين ومنسوبي النظام البائد بالتخطيط لاستدراج بعض القوى الوطنية لمستنقع التسوية. العاملون في الخدمة المدنية في شمال دارفور يعلنون الدخول في ضراب شامل عن العمل اعتبارا من يوم الخميس لمدة أسبوع. العاملون في الخدمة المدنية في البحر الأحمر يواصلون إضرابهم الشامل لليوم الثاني مطالبين بمستحقات مالية. تضامن نقابات السودان يدين مجالس المحاسبة السياسية التي تعقدها الإدارة القضائية لكل العاملين وخاصة النقابيين منهم. لجنة ترسيم الحدود الإدارية للنظارات في شرق السودان تعلن الشروع في أعمالها الميدانية بعد عيد الأضحى المبارك. تجمعات المهنيين والقوى المدنية والأجسام المطلبية تعلن عن تحالف سياسي جديد في البحر الأحمر. 8 من لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن استئناف دمج وتوحيد المواسيق في فترة أقصاها 5 يوليو ولجان أحياء بحري تحذر من محاولات إلغاء ميثاق تأسيس سلطة الشعب. شبكة المساواة النوعية ولاية جنوب كردفان تعقد بكادوغ للمنتدى التفاكري النسوي الأول لدعم الانتقال الديمقراطي. التلاميذ في معسكر جبل للاجئين السودانيين بشرق تشات يحوزون على المركز الأول في الولاية بنسبة نجاح قدرها 89%. افتتاح المحكمة الجزئية في تابد بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الخارجية تكشف عن معلومات غير مؤكدة بوفاة 2 من المواطنين السودانيين بمدينة الناظور المغربية أثناء محاولتهم دخولهم إلى أراضي أسبانية.
شكرا زميلي أمين رمضان. ننتقل مباشرة لجولة عبر السوشيال ميديا والزميل محمد عبد الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الفقرة من سوشيال ميديا ضمن جولة السودان اليوم. معي في الاستوديو زميلي محمد عبد الله.
مرحبا إبراهيم ومرحب بالمستمع الكريم.
نحن طرحنا سؤال في صفحة دبنجا على الفيسبوك أمس مصحوب كان بكاريكاتير للفنان عمر دفع الله حول الفشقة، وقلنا يعني السؤال الأساسي ما الذي يجب على السودان عمله تجاه ما حدث في الفشقة؟ يعني رد الفعل حيكون كيف؟ دبلوماسي، رد فعل عسكري، المهم خلينا الموضوع مفتوح للنقاش ولآراء الأصدقاء صفحة دبنجا على الفيسبوك. الحاصل شنو يا عبد الله؟
طيب، أبرز اتجاهات الرأي أنه على السودان تغليب الحكمة وإبلاغ مجلس الأمن، والنظر في السودان لا يسمح بأي مواجهات خارجية. ده الكلام ده قاله محجوب وردده عدد كبير من الناس، لكن أيضا ربط بأحداث الفشقة بمليونية 30 يونيو، وفي كلام عن أنه الأحداث لن تؤثر على المليونية. ونشوف تعليق من ود إبراهيم قال يجب إعلان حالة الطوارئ واعتبار البلاد في حالة حرب. أما حمد الزين قال والله أي زول ما بيقيف مع الجيش في التوقيت ده عندنا في محل الخائن والعميل. أما عوض قال العسكر للثكنات، وده معناه شنو؟ معناه تحمي سكناتك وحدودك ودستورك ومواطنينك، هم العساكر هم اللي ينظفوا الحدود، و30 يونيو تحث الجيش على الخروج من السياسة. أما انتصار عبد الرحمن قالت بالتأكيد أن مهمة القوات المسلحة حماية حدود البلاد وحماية شعبها، ولا يدخل في هذه المهمة بأي شكل من الأشكال ممارسة السياسة أو تولي الحكم.
نعم، يعني عشان نوضح برضو ما يحيط بهذه الحادثة، يعني كان في تكهنات كثيرة في السوشيال ميديا حقيقة في الأيام الفاتت،
يعني ما حنذكرها كلها، لكن في ناس كان بيشككوا اصلا في انه الحارس ده حارس قديم ونفضوا منه الغبار جابوه هسي في وقت متزامن مع 30 يونيو. وفي ناس شككوا في الصورة أصلا إنه الناس في الصورة دي ما سودانيين. في جهات برضو حاولت تقوم يعني صحفية عشان تفحص صحة الصورة وكده. فالحاجة دي كلها بنشوفها هسا برضو في الردود بتاعت الناس في صفحة دبنجة على الفيسبوك، يعني منقسمين معسكرات أساسية، معسكر يعني يسعى لدعم الجيش، معسكر يسعى لتخوين الناس اللي بطالبوا الجيش بالعودة للثكنات وكده. فكذي الحاجة دي ممكن تحصل عليها هنا الاتجاهات الأساسية دي.
نعم، مثلا الصافي عبد الرحمن بيقول إنه جيشك بيكاد له فيه منتظر السودان يتصرف كيف البل، بس ده التصرف الصحيح. أما بشير بشارة قال الشعب لا يهتم لحرب العملاء بالوكالة. أما يوسف الناير قال أقسم بالله البلد ماشى على وضع كارثي بكل المعاني، عين لتعليق ده وتذكروا كلامي وإن غدا لناظره قريب. سميرة عمر في الاتجاه المقابل قالت هم يشتغلوا شغل وانتوا اشتغلوا شغلكم، الجيش يشوف واجبه ويترك السياسة لأنه ما في دخل بين ما في تدخل تداخل بين الجيش وحمل بين العمل السياسي وحمل البندقية. ورفضت حمل البندقية لقهر الشعب، بل طالبت بحمل البندقية للدفاع عن الأرض والعرض والكرامة. محمد جادو الصافي قال إنه الحادثة دي ما حتأثر على الحراك الثوري، وقال احتمال تكون فبركة ليشغلوا بها السوار والمليونية، وقال إنه ده ما عنده أي علاقة، ما في ارتباط بين المليونيات والعمل العسكري في الحدود. ياسين خير الله برضو ينطلق من منصة مختلفة، قال ماتوا 7 جنود في الفشقة، وقبليهم في فترة شهرين أكثر من 50 مواطن ماتوا في دارفور وحدها. المطلوب إغلاق الحدود وإصلاح البلاد من الداخل ثم التوجه للخارج. الأسد علي قال ما عندكم أي موضوع، طبعا تعليق مختلف، قال 30 يونيو بيمشي و30 يونيو الجاي برضو بيمشي وكيسكم فاضي.
نعم، أنا شايف برضو في جبريل السعيد قال يعني الناس يصرفوا بعقلانية وليست لدينا أي أو ليس لدينا أي استعداد لخوض حرب بالوكالة تقضي على الأخضر واليابس في وطننا، نسأل الله سلامة. يعني وبعد ذلك لما تلاحظ يعني التداخلات حقت الناس، يعني ما في شجار بيناتهم أو يعني شجار أو الحدة يعني في النغمة بتاعت الحوار، يعني الناس ده بيكتب وده بيكتب وده يعني كده. فهل الحقيقة عندها تفسير؟
نعم، كان حوار فيه قدر من الاحترام، لكن أيضا كان في ردود خارج السياق. عموما كان نقاش محترم وناقش جوهر القضية وما يعني نحى نحو الهجوم الشخصي للناس اللي علقوا. مثلا حسن قال أول شيء كل الحدث ده فبركة وكذب وتضليل، والغرض منه تعاطف الشعب السوداني مع الجيش وامتصاص غضب مظاهرات 30 من يونيو، والموضوع واضح حرب بالوكالة جيش الكفيل المصري. أما حسن عبد الله قال السودان منهار في كل شيء وما في استعداد لأي حرب مع إثيوبيا، إثيوبيا مستقرة في كل الأصعدة. مصطفى بيقول أنتوا في شنو والجيش في شنو، والجيش يدافع عن الوطن وعنك وأنت تهدم من الداخل. ده طبعا تعليق من الاتجاه اللي هو مساند لموقف الجيش بشكل عام ورافض للحراك السلمي المدني في الداخل.
نعم، وأيضا في شايف اتهام مباشر يعني لراديو دبنجة، خط بمساندة دبنجة حتما خط عملاء وخونة للوطن.
برضو شايف يحيى داود بيقول إنه الأحداث هتأثر سلبا على المليونية.
نعم، وشايف برضو في كتابة باللغة الروسية يا محمد عبد الله، هل دي عندها أي دلالة خاصة؟ وإنه الفترة الأخيرة انتشرت برضو يعني حاجات كثيرة بتوري إنه في محاولة تأثير على السوشيال ميديا وعلى النتائج البحث اللي بتجيك. يعني اليوم ده جاتنا كم صفحة يعني في الفيسبوك يعني صور وحاجات يعني بروباغندا روسية، لو لاحظت لما شفناها في
نعم الفيسبوك قبل فترة حسب لو بتذكر كان أغلق صفحات كثير روسية أو منطلقة من روسيا وهي تتكلم عن الشأن السوداني.
نعم، طيب في شنو تاني من يعني التعليقات المميزة في هذا الموضوع في السوشيال ميديا؟
واحد من التعليقات لمحمد أدروب بيقول هل في عاقل يدخل حربا وجبهته الداخلية غير موحدة والشارع كله ضده؟ وطبعا تعليق مثير تساؤل.
نعم نعم، يعني لو ملاحظ معظم الناس بيتكلموا عن حرب بالوكالة، فهل في الناس بيعتقدوا انه يعني مصر ممكن تكون دافعة السودان او البرهان يعني ومعه شلة العساكر في انه يقودوا حرب مع اثيوبيا في هذه اللحظة؟
طبعا كلامنا منطلق من قضية سد النهضة والتحالف السوداني المصري في هذه القضية في مواجهة اثيوبيا، يمكن التعليقات دي منطلقة من هذا الاتجاه، وليس بعيد يمكن تضامن الرئيس المصري السيسي والرسالة التي بعثها إلى البرهان حول تضامنا حول في حول الحادث الذي حدث في الفشقة.
نعم، في حاجة تضيفها قبل ما نختم زميلي محمد عبد الله؟
تقريبا هذا كل ما في التعليقات التي أمامنا.
نعم، بننتهز الفرصة وبنشكر أصدقاء دبنجة على الفيسبوك و برضو في منابر التواصل الاجتماعي الثاني المنصات الخاصة بدبنجا. نحن حقيقة سعيدين بتداخلكم وبزيارتكم وبتعليقكم وبالحوارات التدور في هذه المنصات.
شكرا جزيلا إبراهيم، وشكرا لمستمعين الكرام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
عقدت اللجنة العليا لحقوق العاملين بشمال دارفور مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بالفاشر، أعلن فيه قرار الدخول في إضراب اعتبار من يوم الغد. نستمع لجزء من كلمة الأستاذ حافظ إدريس رئيس اللجنة العليا لحقوق العاملين بشمال دارفور في المؤتمر الصحفي.
المعلمين ماخدين فريق أبريل، الكوادر الطبية والصحية ماخدين فريق أبريل، ناس المياه ماخدين فريق أبريل. إيش معنى التمييز ده؟ التمييز السلبي ده ليش داخل المؤسسات في الولاية الواحدة؟ الحاجة دي كانت بالنسبة لنا ما مقنعة، والناس كانوا مصرين لفريق أبريل. والمجلس الحكومة طلب 21 يوم مهلة، نحن قلنا لهم يعتبر التزام. 21 يوم انغضب، اللي هو كان تاريخ يوم 26، ما ردوا لنا بأي سلبا أو إيجابا. وفي الآخر اتصلنا على مدير عام المالية، وفي إفادته إنه والله للأسف الشديد ما جاتنا ميزانية من الاتحادية، ونحن عاجزين إنه نكون قدر الموعد معاكم، وبالتالي معليش أسي ما حنقدر نديكم موعد إكزاتلي إنه نحن حندفع فريق أبريل. المسألة دي صراحة كانت صارعة كبيرة بالنسبة للجنة، واللجنة بدت بتنوير العاملين في مختلف المؤسسات، تم تنويرهم تنوير كامل وإضافي، واتفاكروا معاهم في إنه مجلس الحكومة ما أوفى بوعده. الخطوة الجاية شنو؟ والحمد لله الطواف آخر طواف هسي الناس جايين، وفي لسه في ناس شغالين طواف في المستشفى السعودي والتعليمي من اللجنة العليا، فبيوضحوا للعاملين بمختلف القطاعات الحصل شنو الانتكاسة تمت بيننا وبين مجلس الحكومة في الوحدة. الآن نحن في هذا المؤتمر بنعلن عدة نقاط للرأي العام وللعاملين بالقطاعات في الولاية. اللجنة طبعا فيها القطاعات الموجودة في اللجنة، نحن المعلمين وقطاع التعليم ما ممثل في اللجنة، لكن باقي القطاعات جميعها ممثلة في اللجنة، من الصحة، الزراعة والثروة الحيوانية، الرعاية الاجتماعية، المجلس الأعلى للشباب والرياضة، المجلس الأعلى للثقافة والإعلام، ودي قطاعات كلها ممثلة تقريبا أكثر من 80% من الموظفين في الولاية ممثلين في اللجنة العليا. فبالتالي احنا التفاكر التم مع قواعدنا، حتى هم بيقولوا اللجنة كانت متساهلة في كثير من الأشياء، ونحن كنا بنقول لهم يا أخي معليش الموضوع ده أصلا بالضرورة بياخد زمن، وفي نهاية المطاف نحن إن شاء الله التصعيد اللي انتم بتتمنون الناس حيمشوا عليه، لكن إطلاقا ما من هدف اللجنة ولا العاملين بالدولة التصعيد وكبت العمل أو وقف الخدمات في الولاية إطلاقا، والله ما هذا الهدف. لكن تعلمون جيدا الأسلوب الذي اتبعته حكومة الولاية صراحة كان أسلوب مخيل جدا جدا، وأسلوب معيب في أنه في بعض القطاعات يروا أنها مهمة تحل مشكلتهم، وفي قطاعات أقل أهمية ينتظروا. نحن في ولاية واحدة ما ممكن أنت تستثنى بعض القطاعات تصرفها والقطاعات الأخرى تقول لهم أنتم ينتظروا لأنه أنتم أقل أهمية. فالمسألة دي صراحة فيها استفزاز كبير للقطاعات العمالية المختلفة بالولاية، وأصلاً نهج غير مقبول في الخدمة المدنية، مفروض الناس سواء، أي زول في عمله مهم أيا كان شيء بيقدمه للمجتمع. فبالتالي الغرض يا جماعة للرأي العام المواطن والعامل يفهم حاجة واحدة، إنه والله اللجنة في الإجراءات التي اتخذتها ما الغرض منها إطلاقا عقاب المواطن ولا الوطن ولا تدمير الاقتصاد ولا 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 الكلام اللي بيتقال ده. اللجنة فقط دي وسيلة الوحيدة اللي تبقت إنه الناس يأخذوا حقوقهم. الاستحقاقات دي يعني هسي عندنا فريق واحد واثنين وثلاثة وأربعة، نحن الآن بنتكلم عن شهر ستة وسبعة، يعني ما ممكن فروق إن شاء الله إضراب عام على مستوى الولاية في الفترة القادمة، إضراب شامل ابتداء من يوم الخميس لحد الخميس القادم إن شاء الله، ثم بعد ذلك لكل حدث حديث. واللجنة إن شاء الله حتستعمل كل الوسائل المملوكة لها الشرعية في سبيل استرداد حقوقها وفي سبيل استرداد حقوق العاملين المنتسبين مع اللجنة. والنقطة دي طبعا نحن في عدة عقبات برضو يعني ممكن واجهت اللجنة. صراحة نحن نسجي الشكر الجزيل لصاحب هذا المركز. في الوقت اللي استضافنا صاحب هذا المركز كان مؤسساتنا الحكومية الإعلامية من ضمنها إذاعة الفاجر كانت يعني رافضة رفض قاطع إنها تستضيف اللجنة العليا، وهذا شيء في نفسهم. نحن اتصلنا بالإخوة في الهيئة القومية للإذاعة والهيئة الولائية وقعدنا معاهم إنه يا أخي أنتوا ناقشتوا قضيتنا مع مجلس الحكومة، يعني كان عملوا مؤتمر، عملوا في سبت أخضر، عملوا لقاء مع مدير عام المالية ومع ممثلين لأمانة الحكومة وناقشوا منشور طلعته اللجنة. قلنا ليه يا أخي يا سيد رئيس الهيئة الولائية نحن قضيتنا تناقشة مع ناس غيرنا من باب العدل والإنصاف، إنك تجيب زول من اللجنة يكون حاضر نقاشك، يعني ما ممكن تجيب جزء من الـ من الـ من الناس اللي قعدوا في اجتماع اللجنة مجلس الحكومة، تجيب مجلس الحكومة تستنطقه وتسمع منه الحصل شنو ونحن ترفض حتى تستضيف منا نزول في نفس الاجتماع. المسألة دي ما مقبولة بالنسبة لنا. نحن إما تفرد لنا زمن في نفس البرنامج نلغي كلامنا ده ونرد على استفسارات الناس، أو تدينا زمن بديل في أي حتة في أي برنامج آخر نحن نقدر نوصل صوتنا. كان مصير إنه يدينا 10 دقائق بعد الأخبار، وصراحة اللجنة رأت إنه 10 دقائق نحن ما جايين نزيع خبر ولا جايين عشان نتلو بيان، فبالتالي بنحتاج أقل شيء لزمن نرد على استفسارات الناس ونوصل صوتنا لقطاعاتنا العريضة في المحليات المختلفة. لكن كان متعنب جدا ورفض يدينا أي مساحة تستحق إنه الناس يقدموا فيها الشيء اللي عندهم. نحن يعني ياريت رسالتنا للحكومة الهيئة الولائية للإذاعة ونحن عاملين نحن لنا الحق فيها، من المفترض يعني ما ننحرم إنه نوصل صوتنا في هيئة الولائية للإذاعة، من المفترض ده إذا كان توجيه من الحكومة ياريت ده ما نهج بيودينا لقدام وده ما نهج بيخدم الخدمة المدنية إطلاقا. نحن أخيرا هنقول شنو يعني؟ نحن بنقول دارين حقنا وليس إلا، نحن ليس سياسيين ولا عندنا مآرب أخرى ولا مخربين، نحن ناس بنطالب بحقوقنا العادلة اللي الدولة عجزت في إنها تدفع علينا وبالعكس دفعت لناس مننا وخلت ناس ولادها والأمر في قطاعات أخذت استحقاقاتها زي التعليم، وعاملين التعليم ما أخذوا استحقاقاتهم في ظاهرة يعني يمكن لأول مرة تحصل على مستوى نطاقات العاملين على مستوى الدنيا، يعني أنت ما ممكن حتى في القطاع الواحد تستثني ناس تديهم حقوقهم والناس التانين تحرمهم، يعني دي حاجة صراحة يعني ما كانت مقبولة إطلاقا. ونحن يعني بصوت عالي بنرفض هذا السلوك المشين، هذا السلوك الغير لائق إطلاقا في الولاية. لذلك اللجنة الآن هي قامت في مرحلة التصعيد. نحن حتى بعد المهلة انقضت بيننا وبين المجلس لاتصل علينا أمين حكومة، لاتصل علينا مدير عام المالية، كأنه ما في موعد بيننا وبينه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ونبقى في شمال دارفور أيضا. افتتح والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن يرافقه رئيس الجهاز القضائي مولانا فضل الصيد البصير، افتتح اليوم الأربعاء المحكمة الجزئية بمنطقة تابت بمحلية طويلة التي تم إنشائها بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إليكم مقطعا صوتيا من طقوس ومراسم الافتتاح من مراسلنا بشمال دارفور.
المبنى ده ما حق القضائية ولا حق الوالي ولا المنظمة، ده بيقى حقكم انتم الثابت. أنا بدعوكم إنكم تحافظوا عليه يا جماعة، يعني ده يا جماعة الآن نحن حنغادر، المبنى ده بيقى في رقبتكم لحد ما نجيب قاضي وموظفين وشرطة محكمة وغفرة. وأعدكم إنه الغفر نحن حنعين من أولادكم من منطقتكم، يعني نحن نعين الكادر الكتابي والعمال يكونوا من المنطقة، يعني بالزول ده هنا في غفيرين، واحد شغال صباح واحد شغال مساء، بيتهم هناك يمشي ويبدل، والكادر الكتابي إنه بعد ذاك حنقول لناس المنطقة يكونوا معانا في تواصل يقدموا لنا كادر كتابي عنده كفاءة، وبنعمل له معاينات وبنرفع ورقه وبيعينوا لنا ناس الرئاسة هناك، وبيبقى خلاص من ضمن الكادر الكتابي هو ده الموظفين المحكمة أولادكم. يعني الموظف تخش هنا بتتعامل مع ده ولدك، بيتعامل معك من الباب، يستقبلك ويوريك. القاضي ده بيمشي وبيجيكم، القاضي طبعا ما بكون ثابت، يعدي معكم سنة سنتين. الآن أنا يعني أتمنى إنه الناس يحافظوا على هذه الممتلكات القيمة. والله يا جماعة المبنى ده في ناس يفتشوا له، بيجون وفود المبنى ده جاكم. أنا لو قصت لكم الحكاية يعني مولانا ريم كنت أكون عارف المعلومة دي، المبنى ده جاكم بسهولة ويسر يعني، فحافظوا عليه يا جماعة. في ناس الآن بيجون والله وفود تترى دارين محكمة الحمد لله جاتكم لحد عندكم، حافظوا عليها، على ممتلكات الكنب كل حاجة، اللمبات المراوح، حافظوا على أي شيء باب ده يكون مقفول، والناس كلهم أي زول في المنطقة يعتبر ده بيته يحافظ عليه لحد ما أي ناس المحكمة يستلموه. بعد ذلك بيكون مزولة الحماية على شرطة المحكمة والغفير الغفر المعينين في المحكمة، وبالتالي نحن بنمشي لبر الأمر. ونقول للناس دي شكرا، ناس اليو ان تي بي نقول لهم شكرا، ونحسسهم بأنه والله نحن لما نحن بنستحق هذا المبنى، ولأنه ده صرح من صروح العدالة. وأي زول مظلوم بيجي هنا، أي زول مظلوم بيجي هنا في زراعته في بيته في أمنه في كله، لما يكون مظلوم بيجي المحكمة، في حتى يمشي لها إلا يجي المحكمة. ويعني أنا أشكركم شكرا جزيلا، ونتمنى أنه لما نجي في العمل الرسمي لما نجيب القاضي والموظفين ونجي تاني نقعد معاكم قاعدة كويسة جدا، وإن شاء الله نقدم خدمة قضائية فيما يتعلق بالإعلامات والإشهادات في حاجات كثيرة جدا كخدمة، مش كلها قضايا، مش كلها قضية زول اشتكاني واشتكيته، في خدمات تانية يا جماعة، في إعلامات وفي تركات وفي وراثة وفي شهادات شرعية وفي والناس الرقم الوطني هيقول لك امشي المحكمة جيب إقرار وكذا، ده كله بتتعمل في المحكمة دي، كل هذه الخدمات بتقدمها لكم المحكمة إن شاء الله. وإن شاء الله يكون في تسجيلات أراضي، وإن شاء الله يكون في ترفيع للمناطق، وطاتك تسجل بشهادة بحث وتبيع وتسكن وإنت يعني مرتاح البال. شكرا جزيلا، ونقدم لكم أخونا السيد الوالي عشان يخاطب شعبه في تابت.
طيب الأهل الكرام في تابت شكرا جزيلا لكم. أنا بعتذر جدا إنه الترتيب ما تم صحيح، وأنا افتكرت إنه كل الأهل كان عندهم علم بما فيهم مدير الوحدة الإدارية هنا. أنا بعتذر لكم لأنه جيتكم مفاجئ. شكرا جزيلا على الاستقبال، نيابة أنكم أنتم نيابة عن الحكومة. نحن نشكر منظمة الأمم المتحدة الإنمائي، وأيضا نشكر رئيس الجهاز القضائي وكل القضاء مولانا ريم وكل الستاف بتاعه، وبرضو مفوض العون الإنساني. نحن جينا زيارة عشان نفتتح المحكمة دي، والمحكمة دي ملك لكم أنتم، وده خدمة كبيرة جدا قدموا لهم ناس الأمم المتحدة الإنمائية. المحكمة دي بعد إنه بيقدم وبيعالج قضايا الناس في المحاكم، المحكمة الجزئية دي برضو بعدين بيسجل للناس البيوت بتاعهم، وبيسجل لكم زراعتكم برضو، والزول اللي عنده وادي بتاعه برضو بيسجلوا له.
عشان يكون عندكم اوراق ومستندات. اي زول بيكون عنده المستندات بتاع الزرع بتاعه بتاع بيته بتاع البولايه بتاعه، ده خدمات بيقدموا لكم المحكمه دي. عشان كده المحكمه دي تحافظوا عليه وتهتموا به وترعوا رعايه خاصه، لانه ده ملك لكم انتوا ان للاهل كله، وعشان يوفر العداله بين الناس. ده من جانب المحكمه، فنحن شاكرين لناس الامم المتحده على الخدمه ده، وبرضه ناس الجهاز القضائي في ولايه شمال دارفور لتضامنهم وتعاملهم مع ناس المنظمات عشان يقدموا خدمات ليساعد في سيادة حكم القانون وإرساء مبادئ العدالة في المجتمع. ده المهم. طيب الجانب الثاني والمهم، الموضوع بتاع زيارة ده أنا كان قصدت إنه نلقى كثير من الأهل ونتكلم عنه بشكل مفصل عشان نوضح لكم جزء من المجهودات اللي نحن قاعدين نعمله عشان الموسم الزراعي ده يكون ناجح. واحد من ضمنهم الكلام اللي اتكلم فوق المتحدث باسم البلد عن الأحوال الأمنية، أن إحنا هسي بادلين مجهود وعندنا قوات دارين نخرجوه عشان القوات دي يكون منتشر لكم زمن الخريف، عشان ما نقع في نفس المشكلة المرة الفات والأحداث المؤسفة القاعد يحصل. ولازم يكون في أمان، ولازم الناس يمشوا الزراعة، دي حاجة مهم شديد. ووجهنا الناس عشان برضو يفتحوا المسارات والمراحل، الكلام اللي بيجيب المشاكل ده كله. بعدين بيكون في قوات منتشرة، القوات ده هنخرجوهم يوم 3/7 في الفاشر وبكون موزعين، فده ما بيكون في مشكلة تانية. نتمنى انه الخريف يكون كويس ولأي مواطن يمشي الزرع بتاعه، لانه كل الناس في الولاية ده بيعتمدوا على الزراعة نسبة 95% منه. ناس ثابت ده نسبة 99.9%، ده بيعتمدوا اعتماد اساسي على الزراعة، فاذا ما زرعته ده بيكون كارثة كبيرة جدا. هسي الان برضو انا بعرف الاحوال بتاع مواطنين، الوضع صعب جدا وفي فجوة غذائية. نحن وجهنا المنظمات عشان يجوا يقدموا مساعدات للناس. الكلام اللي قلته انه المنظمات انسحبوا، المنظمات هيرجعوا يجوا تاني ويشتغلوا معاكم هنا، ده حاجة مهم بالنسبة لنا. الحاجة الثانية والأهم الموضوع بتاع الخدمات، أي الناس دارين موية وبرضو دارين خدمات في التعليم ودارين صحة كمان، ده كله حقيقة. المدرسة حسي هنمشي نشيفه، وأنا نأكد لكم انه أنا الفصلين أنا ببني لكم، ما في مشكلة، ملتزم تماما. الفصلين ده انتوا كلموني وشكلوا لجنه، انا بشرف معاكم لحد ما يتم الفصلين ده عشان الناس المتوسطه لما المدارس يفتح يلقوا الفصلين دي الجاهزات. وده ما كافي، ده ما كافي للاهل في تابت، ده ما كافي، لكن ده هسه حاليا انتوا دايرينه. لكن احنا الفتره الجايه بنجيكم زياره رسميه نقعد معاكم ونسمع عليكم كله، وبعدك نقدر نساعدكم بشكل اكبر. في كلام مويه هسه يعني احنا جبنا ابار بتاع الطاقه الشمسيه، فبرضو انتوا شوفوا محتاجين لكمبير، ما نقدر نديكم كتير، لكن شوفوا يا اثنين يا اما ثلاثة نجيوا نرسلوا الناس اللي يحفروا لكم البيرين ده عشان يحلوا الناس المشكلة بتاعت موية. انا بعرف انه في ازمة بتاعت موية.
بهذا نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات. أصوات الولايات من جنوب دارفور، من حاضرة نيالة، ونحن معانا الليلة ناشط سياسي معروف في الولاية وفي جنوب دارفور على وجه التحديد، أستاذ عبد الله بكر الشهير بعبد الله سولار. أستاذ سولار مرحب بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعين في إذاعة وراديو دبنجا. أتمنى أن أكون إضافة إيجابية لإذاعة دبنجا.
أستاذ عبد الله، ولاية جنوب دارفور كغيرها من الولايات شايفين في ملامح استعداد كبيرة ماشا، سواء كان عبر الوسائط ولا الملامح العامة لقراءة الشارع، إنه في استعدادات لـ30 يونيو كده. خلينا نتكلم شوية عن يعني فلسفة الناس هنا للمشاركة في 30 يونيو.
30 يونيو أنا في تقديري هي محطة استعد لها كل السودانيين بمختلف فئاتهم العمرية، إنهم رسائل محددة دارين يوصلوا، أنه المجتمع السوداني ده بتنوع وتعدد الجميل ده لا يمكن أن تدار الحكومة فيه إلا بإدارة بتاعت دولة مدنية حقيقية تراعي التنوع الثقافي والجغرافي والمناطقي والسياسي. وبالتالي 30 يونيو هي محطة فيها رسائل محددة، أن الشارع السوداني سائر بيطالب بدولة مدنية كاملة، بيطالب بعدالة كاملة، بيطالب بأنه الناس تراجع كل إخفاقات الماضي عشان تأسس لوضع جديد يقينا شر المشاكل اللي وقعنا فيها في الفترة الفاتة.
نعم سولارا، يعني كده كلمنا برضو عن استعداد القوى المدنية في ولاية جنوب دارفور، القوى الحية سواء كان لجان مقاومة ولا قوى سياسية، استعدادهم اللي انت التمست او حاسيه انهم هم يعني بأكل لنا حجم المشاركة المتوقعة. يعني
30 يونيو في تقديري وضع ولاية جنوب دارفور المرة دي، يعني الناس كلها تواضعت انه اليوم ده يوم لكل السوار في ولاية جنوب دارفور بمختلف شعاراتهم ولافتاتهم. المهم زي ما بقولوا أحلنا المصائب بتجمع المصابين، نحن في مرحلة محتاجين لأي سائر، أي زول مقتنع بمشروع الدولة المدنية، مقتنع بمشروع التداول السلمي للسلطة، مقتنع بمشروع السلام العادل، مقتنع بمشروع العدالة لكل فئة الشعب السوداني، هو جزء من مواكب 30 يونيو في جنوب دارفور.
يعني الواقع هنا في دارفور خلال الفترة الأخيرة شهد كثير من التأزمات والمشكلات اللي حصلت، صراعات قبلية، نهب مسلح، غيره وغيره. بتفتكر إنه أقوى المحفزات لإنسان دارفور عموما، إنسان ولاية جنوب دارفور للخروج في 30 يونيو شنو؟
هي نحن لو جينا مسكنا كل الأزمات اللي بتمر في 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 ولاية جنوب دارفور أو في السودان عامة، هي أزمة اقتصادية وأزمة سياسية أفرزت واقع أمني حش جدا جدا، وده يعني أنا في تقديري هو يعني حم كل زول في 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 السودان عامة وفي جنوب دارفور على وجه الخصوص. نحن يعني لفترة طويلة فقدنا الأمن تماما يعني، ودي واحدة من المحددات. الحاجة الثانية برضو يعني الحرية اللي توفرت لنا في الثلاث سنين للأسف، يعني في جزء من الناس وظفات توظيف سيء جدا جدا لبس خطاب الكراهية والأنصرية والقبلية والحاجات اللي هي أصلا حتساهم في انفراط الأقد الأمني أكثر من أي حاجة تانية. دي كلها أزمات، لكن التحدي الحقيقي لكل الناس حسي حاليا الأزمة الاقتصادية، لأنه إفرازات اللي قدام حتكون أسوأ من الذي نعيشه الآن.
يعني جنوب دارفور واحدة من ولايات دارفور اللي ما زالت تعاني من مشكلة الوجود الكثيف للنازحين، حالة ما اتغيرت خالص لا في الفترة اللي أعقبت سقوط النظام نظام الإنقاذ، ولا في الفترة الحالية اللي نحن ما يعني الناس السدارين يخرجوا عليها ويقاوموها وكده. يعني احنا بنسأل انتو كقوة يعني قوة مثقفة وناشطين سياسيين موجودين في الولاية، رؤيتكم شنو انه الواقع ده يتغير لناس قاعدوا في ظروف استثنائية نحو عقدين من الزمان، يعني شنو الفهم؟
طيب انا قبل ما اجاوب، يعني هو في سؤال موضوعي بيطرح نفسه، هل في زول عاقل بيقبل أنه يعيش حياة استثنائية زي الحياة اللي عايشينها أهلنا النازحين في معسكرات النزوح؟ لا طبعا. لكن هل الظروف الموضوعية والذاتية دفرت للنازح ده أنه يرجع؟ في تقدير الإجابة لا، لثلاثة أسباب. السبب الأول لأنه الاتفاقية دي أول ما توقعت هي كانت في أطراف ما جزء من الاتفاق، ودي بالتالي يعني خلد أنه في 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 شرق سياسي. لكن الأهم من ده اتفاق جوبا مما توقع لغاية الليلة، القوى السياسية بمختلف تشكيلاتها، الرفاق في الكفاح المسلح بمختلف مسمياته، لغاية الليلة دي ما قدر يوصلوا رسالة مبسطة كده أنه يا النازحين الاتفاقية دي بتقول واحد اثنين ثلاثة، أو مش النازحين لكل مكونات دارفور، أنا أتكلم عن مسار دارفور تحديدا. المسار ده لغاية الليلة ما توصلت رسالة بتتكلم أنه كيفية تنزيل الاتفاق لأرض الواقع. الحاجة الثالثة والأهم من ده، الاتفاقية لغاية الليلة ما غيرت، ما عملت حاجة فيما يلي النازحين أصحاب الأكثر الشرائح الأكثر تضررا من الحرب. نحن نحط النازحين في المقام الأول، بعد ذلك بتجي الشرائح الثانية. دي لغاية الليلة الاتفاقية سواء كان من الجانب الحكومي ولا من جانب الجبهة السورية ما عملت فيها حاجة. الأخطر من ده، حل الوضع الأمني في دارفور يتحسن عشان بعد ذلك النازح يرجع؟ لا طبعا. وبالتالي دي كلها أسباب يعني تخليني أنا أتضامن مع النازح، لأنه مسألة أنه يرجع وحسي صعبة شوية.
يعني واحدة برضو من الإفرازات اللي هسه انت عشرت لها الصراعات والحروب القبلية اللي لسه منتشرة، والشاهد انه نحن شفنا في يعني تصالحات قبلية كثيرة قاعد تتم من خلال مؤتمرات، بتم في صرف كبير جدا عليها، صرف حكومي وغيره، لكن برضو المخرجات بتاعت المؤتمرات الصلح دي بكل أسف بتنتكس في وقت وجيز جدا. دخلينا يعني ونحن نتكلم عن قضايا وطنية كبيرة في السودان كله، خلينا نتكلم عن واحدة من الإشكالات الأمنية والاجتماعية اللي بتخلي إنه الإقليم ده يكون مضطرب بالطريقة دي.
طيب نحن في مسألة المصالحات القبلية دي قلنا كلام بسيط جدا، إذا أنت أصلا في أي قبيلتين حصل بيناتهم صراع، وده طبيعي جدا يعني نتيجة لخيابة الدولة وخيابة خياب حيبة الدولة في الظرف الاستثنائي اللي احنا فيه، لما ندار تجد تصالح بين النازل جيب الأطراف المتحاربة أصلا. يعني لا يعقل أنت تخلي أمراء الحرب الناس اللي أصلا هنا ميدانين في القتال وتجي تعمل لك صلح مع ناس قاعدين في المدن، إطلاقا ده ممكن يمشي لقدام. داير تعمل صلح بين أي قبيلتين حصل بيناتهم صراع، جيب الناس الميدانيين ديل، الناس الميدانيين ديل إنه رؤوس مسؤولة منهم، أقعد شوف المشكلة شنو. لكن حكاية أنه أنا عامل معالجة لأنه بس يعني خلينا نتكلم بوضوح، نحن في الثلاثين سنة فاتت دي حصلت تخيرات كبيرة جدا جدا، والحاجة دي يعني عمامنا وأخواننا في الإدارة الأهلية عارفينها، أنه في مجموعات ليها تأثير بالذات في مسائل الحرب دي أكثر من الإدارات الأهلية نفسها. بالتالي الناس لازم تجي تقعد معهم، الناس زي سميم زي ما داير أنت، لكن طالما هون اللي بيحملوا البندقية وهون اللي بيجيش الناس للحرب، أنت مفترض تقعد معهم وتسمع لهم تشوف قضاياهم المفصلية شنو. متى ما نحن وصلنا للمرحلة دي وبعدنا منها الانتصار السياسي الذاتي، نحن قادرين نعالج المشكلات القبلية دي، لأنه القبائل دي عايشة في الجغرافيا دي لأكثر من 500 سنة. الجديد شنو؟ الجديد أنه في ناس بيطوعوا القبائل دي لعمل سياسي، وفي ناس بيطوعوا القبائل دي لأغراض قد تكون هي من باب أنه هو دار ينجح في نفسه. القضايا دي مفترض تتعالج. الحرب في دارفور خلت إفرازات وخلت واقع نحن ما لم نسلم به ونفتش معالجات وما بنمشي لقدام. 17 سنة من عمر الحرب في دارفور خلقت واقع مشوه جدا، وخلقت تجافي كبير جدا بين المكونات الاجتماعية. صحيح المسألة ظاهرية نحن في المدن ما قاعدين نقرر بها، لكن هو واقع موجود على مستوى المدن على مستوى الريف، أنه مسألة الخوف من بكرة، الخوف من القبائل، الخوف من الحاجات دي موجود. طيب نحن محتاجين أنه نوفر أرضية مشتركة بين كل المكونات القبلية دي، لكن قبلها ما لم يكون في حيبة الدولة حاضرة استحالة نقدر نضبط المجرمين. الحاجة الأخيرة اللي برضو أنا دير أشير لها، نحن الميديا دي قاعدين نستخدم استخدام خاطئ جدا في تحريض القبائل، في تحريض القوميات، في تحريض الإثنيات ضد بعضهم البعض. يعني أنا بستغرب زول بيكون قاعد خارج السودان واستقبلوه الآخرين في دولتهم ومنحوه الجنسية ودوه حق الحق الإنساني كامل، بدل ما ينقل التجربة السمحة دي لمجتمعه البسيط هنا قاعد ينقل لهم الأنصرية وأمراض الأنصرية التي أفعلنها الزمن. نحن محتاج محتاجين لشباب يستخدموا الميديا دي استخدام صحيح. أقل لاعب تقاعد في أوروبا، الميزات الإنسانية اللي توفرت ليك أنت كزول ماشي من السودان ما قادر تنقله لأحلك في 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 دارفور ولا في النيل الأزرق ولا في كردفان ولا في الشمالية، يا أخي بس اسكت، احنا ما دارين انك تتكلم. يا تنقل الجانب الايجابي وتوعي المجتمع البسيط ده هنا انه يا اخي الحرب دي ما فيها منتصر، ما فيها فايز، نحن كلنا بنعاني من الفقر، بنعاني من النقص في الخدمات، بنعاني من كتم الحريه، بنعاني من مشاكل كثيره جدا جدا في دوله ما عندها البنى التحتيه اساسا. يا نتكاتف كلنا نبني دولتنا دي، يا اما بتبقى ما في دوله. فانت يا تقول الكلام الايجابي ده يا احسن ما تتكلم.
اخيرا ممكن في دقيقه واحده السولار، احنا دارين نتكلم عن إمكانية إننا يعني نعيد النظر في الطريقة بتاعت التعامل. حس أنت أشرت لجوانب منها، إمكانية القبول بالآخر. الأزمة دي يعني نفترض إنه استعدنا المسار الديمقراطي، نفترض إنه الوضع يتغير، هل بتفتكر إنه يعني إشكالنا في القبول بالآخر ممكن يشهد تغير خلال المرحلة الجاية؟
هو طيب أنا في حاجة مهمة داير أقوله، ما ممكن نتكلم عن ديمقراطية ودولة مدنية ودولة مؤسسات ونحن ما قادرين نتقبل الآخر، والآخر ده نحن يعني الناس برضه عشان ما تبقى مجاملة، أنت الآخر المختلف معك 180 درجة ده لازم تقبله، لأنه عنده حق في الوطن زيك. أول حاجة قبول الآخر، يعني قبول الآخر مختلف مش المتوافق معك، المتوافق معك ده الآخر، الآخر ده هو المختلف. طيب دي نحن لو أملناها وسلمنا بيها بنمشي لقدام. الحاجة الثانية
أستاذ الناشط السياسي الشاب في ولاية جنوب دارفور أستاذ عبد الله بكر سولارا، شكرا جزيلا لكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.